أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المناسب في ذيل هذه المسألة البحث عن القيميات وميزان الميزان في القيبة، وأنه قيمة يوم التلف لا يوم الأداء أو يوم الغصب. أن نتعرض إلى بحث آخر أيضا مهم لم يتعرض له السيد الماتين، وهو البحث عن ضمان نقصان القيمة في المثليات. إذا كان ما أتلفه مثليا لا قيميا، لا إشكال أنه مثليات حينما يتلف مالا مثليا تشتغل ذمته بالمثل، ولا بد أن يؤدي المثل، إلا إذا رضي الطرف المقابل بالقيمة، توافق على القيمة، وإلا ما تشتغل به الذمة هو المثل. وقلنا فيما سبق أنه حينما يريد أن يدفع القيمة بالتوافق بدل المثل يدفعه بقيمة يوم الأداء، لأن الذمة مملوكة بالمثل. فإذا أراد أن يدفع بدل المثل فبدل المثل قيمته يوم يدفعه، هذا لا إشكال فيه، وقد تقدم إشارة إلى ذلك أيضا. إلا أنه إذا افترضنا أن هذا المثل نقصت قيمته يوم الأداء عن يوم التلف، تنزلت قيمته، هنا هل يضمن تنزل القيمة أو لا يضمن؟ يدفع المثل حتى لو نزلت القيمة. المعروف هنا فقهيا أيضا أنه لا يضمن القيمة التي كانت فرضو أتلف عليه منا من الحنطة المعينة، والحنطة مثلية مثلا، اشتغلت ذمته بمن من الحنطة، حينما أتلف الحنطة كان المن يسوى 100 تومار، حينما يريد أن يؤدي قيمتها نزلت إلى 80 تومار. هنا هل يضمن 20 تومار؟ أو حينما يدفع المثل من من الحنطة يكون قد وفى ما عليه؟ المعروف أنه لا يضمن، وأنه بدفع من من الحنطة تبرأ ذمة الضامن، لأنه كان يملك عليه المثل وقد وفى. وحينئذ هذا هو المعروف. ثم قالوا وبنفس البيان المتقدم أن التبدل في القيمة السوقية لا ربط له بالضامن، لأن القيم السوقية حيثيات كأنها خارجة عن العين وعن أوصاف العين، ولا ربط لها بتصرف الضامن. فالضامن كان ضامنا للمثل سواء نزلت قيمته في السوق أو صعدت، وقد أعطى المثل يكون حينئذ قد وفى. ثم استثنوا من ذلك ما إذا كان نقصان القيمة بدرجة خرج المثل عن المالية. قالوا إذا سقط المثل عن المالية، لا أنه نقص فقط، وإنما نقص إلى حد خرجت عن المالية، لم يكن حينئذ مالا أصلا، وهذا يتصور في باب النقود الاعتبارية. فالنقود الاعتبارية مثلية بحسب الحقيقة، لها مثل، فهي مضمونة بالمثل، قد تنقص قيمتها وقد تزول قيمتها. إذا زالت قيمتها كما لو سقط اعتبار دولتين فزالت قيمة نقدين، قالوا إذا نقص، إذا كان نقصان القيمة إلى حد الزوال بحيث نقصت ثم زالت، هنا يضمن الضامن القيمة. لكن أية قيمة؟ آخر قيمة للمثلي، القيمة التي بعدها نزلت عنها ولا يكون هناك قيمة بعده. فحكموا بضمان سقوط القيمة في المثل، إذا سقطت القيمة يتبدل ضمان المثل إلى القيمة بآخر تلك القيمة، وأما إذا كان مجرد نقصان في القيمة في المثل لا يكون مضمونا، يكفي رد المثل، نظير رد العين كما لو كانت العين موجودة، كيف أنه لو يرد نفس العين لا يكون هناك ضمان زائد لنقصان القيمة، بل في العين لم يحكموا حتى بضمان القيمة الساقطة، لو كانت العين موجودة ولم تتلف ورد نفس العين التي كانت ملكا للغير، ولكن حينما ردها لم يكن لها قيمة أصلا، ساقطة عن المالية رأسان، هناك لم يحكموا بالضمان للقيمة حتى لأدنى القيم وأقل القيم التي سقط عنها المال. وبهذا كأنهم فصلوا بين باب ضمان المثل ورد المثل وبين رد العين. في ضمان المثل لو كان النقصان في القيمة فقط من دون السقوط لا يضمن القيمة الناقصة، يكفي رد العين، وإذا كان النقصان بنحو السقوط إلى أن سقط يتبدل الضمان من المثل إلى القيمة آخر قيمتين. وأما في رد العين لا يضمن لا نقصان القيمة ولا سقوطها تماما، حينما يرد له العين رد ما كان له، لا يكون حينئذ ضمان زائد. وحينئذ قد يشكل بأنه أي فرق بين باب رد العين وباب رد المثل حينما تتلف العين، إذا كان نقصان القيمة وكذلك سقوطها وزوال القيمة في باب رد العين غير موجب للضمان، لأن العين موجودة ولا شغل مثلا للذمة رد العين، فلا يكون هناك شيء زائد عليه، فلماذا لم يقل بذلك في المثل أيضا؟ هناك المثل له في ذمته المثل وأعطاه المثل، سواء نقصت قيمتها قيمته أو زالت رأسا وسقطت، كيف فصل بينهما بين ضمان القيمة الساقطة نهائيا في باب المثل قيل بأنه تضمن هذه القيمة، لكن في رد العين قيل لا تضمن. ويمكن بيان فرق بين باب رد العين وباب رد المثل، فأن يقال أنه في مورد رد العين لم يكن هناك اشتغال ذمة أصلا، ضمان بمعنى اشتغال الذمة لم يكن. نعم كان هناك وجوب الرد، ضمان بمعنى العهدة، أما الضمان بمعنى الذمة شغل الذمة وأن يملك المالك عليه في ذمته شيئا مع فرض وجود نفس العين المملوكة له لا معنى له كما قلنا فيما سبق. ف فلم يكن هناك تلف أو إتلاف لكي تتبدل الملكية من العين الخارجية إلى مال ذمي، لا يكون هناك تلف لكي تنتقل المال، ينتقل المال إلى الذمة والملكية إلى الذمة. ومن هنا سواء نقصت قيمة هذه المال الخارجي، المال الخارجي نقصت قيمته أو زالت وسقطت قيمته نهائيا حينما يرده، رد ما كان له، هذا رد لماله إليه، رد نفس ما أخذ على اليد ما أخذت، لم يكن إلا شغل العهدة بمعنى وجوب الأداء وقد أدى، ولم يكن في البين شغل ذمة أصلا. وهذا بخلاف موارد التلف أو إتلاف العين واشتغال الذمة بالمثل، فإنه هنا حينما تتلف العين الملك الخارجي للمالك زال التلف، يحتاج إلى متعلق الملكية ليبقى، لتبقى الملكية لا تبقى إلا ضمن مال إما خارجي أو ذمي، فتبدل إلى اشتغال الذمة إلى المال الذمي، ومن هنا حصل اشتغال الذمة وملك عليه المالك بالإتلاف أو التلف الذي صار في يد الغاصب، سبب الإتلاف أو التلف اشتغال ذمة الغاصب بالمال الذمي الذي هو المثل. هنا يصدق أنه أتلف مال الغير بحسب الفرق أو تلف عنده واشتغلت ذمته حينئذ، مع بقاء حينئذ يقال أن شغل الذمة إنما يكون بما بالأموال، ما ليس مالا لا معنى لأن تشتغل الذمة به، لأن شغل الذمة بل كل الأحكام والعلاقات القانونية الحقوقية، هذه العلاقات أطرافها أو الحق، حق الملكية طرفه مال، لابد أن يكون مالا. وحينئذ ما دام هذا المثل له قيمة وله مالية في السوق، اشتغال الذمة بالمثل يكون معقولا، فيكون هذا شغل الذمة باقيا والملكية للمالك، للمال الذمي وهو المثل في ذمة الضامن، هذا أيضا قائما على حاله. وحيث أن المال الذي يملكه عليه المثل المالية السوقية، المثل نزلت قيمته أو صعدت قيمته هو مملوكه، لابد أن يدفع له المثل. فما دام المثل في الذمة باق على القيمة ولو مع النقصان فهو مال فيكون مضمون. أما إذا سقطت قيمته عن المالية، سقط المثل عن المالية نهائيا، حينئذ بقاء شغل الذمة غير معقول، لأن الشيء الذي ليس مالا بسقوطه عن القيمة يخرج عن المالية، لا مالية له. إذا لم يكن له مالية فليس بمال، إذا لم يكن مالا بقاء شغل الذمة الذي قلنا أن شغل الذمة بمعنى وجود الملكية في الذمة، الملكية أيضا طرفها المال، بقاء شغل الذمة حينئذ غير عقلائية، لأنه ليس هذا مالا الآن، خرج عن المالية. واشتغال الذمة إنما هو يكون بالأموال عند العقلاء. وأساسا قلنا وعاء الذمة وعاء الملكية للأموال، فإذا لم يكن الشيء الذي يفترض في الذمة مالا لا يفترضه العقلاء ولا يعتبرونه، هذا المال الاعتباري فرع أن يكون مالا لكي يتم هذا الاعتبار. أما إذا خرج عن المالية حينئذ لا يعتبره العقلاء مالا ذميا، لأنه ليس له مالية بحسب الفرق. إذن فلا يجعلون هنا العقلاء شغل الذمة. حينئذ يدور الأمر بين أن يقال أنه تبرأ الذمة، ذمة هذا الإنسان تبرأ لعدم معقولية بقاء شغل الذمة مع سقوط المثل عن المالية رأسا، تبرأ ذمته أو تنتقل ذمته إلى القيمة. فرض أنه تبرأ ذمته، هذا الفرض خلاف الارتكاز العقلائي. لماذا؟ لأن هذا الإنسان موجب الضمان بمعنى شغل الذمة قد حققه، لأن الموجب كان الإتلاف لمال الغير، فإنه حينما صدر منه التلف أو الإتلاف كان المال مالا. عنوان أتلف مال الغير خب لا ينقلب عما وقع عليه، هذا حينما أتلف أتلف مالا، لأنه حين ذاك كان له المالية بحسب الفرض. فعنوان الإتلاف حيث أنه صادق على كل حال، لأن هذا أتلف، لأنه حينما أتلف كان الإتلاف إتلافا لشيء له مالية بالفعل، فأتلف مالا خارجيا لهذا المسكين المضمون له المالك. إذن العقلاء هنا لا يقولون أن هذا بسقوط المتعة المالية لا يكون متلفا لمال الغير، هذا متلف على كل حال لمال الغير، فموجب شغل الذمة موجود لا محالة، لا يمكن رفع اليد عنه. فماذا يتعين حينئذ بحسب هذا التحليل؟ أن يكون إتلافه موجبا لشغل الذمة بالقيمة، لشغل الذمة بالمالية والقيمة. لكن حينئذ يتردد الأمر بين أن يكون شغل الذمة بالمالية يوم التلف أو بالمالية يوم سقط عن المالية، فيقال بالمالية يوم سقط عن المالية، هذا هو القدر المتيقن على الأقل. فإما يعين هذا في الارتكاز العقلائي باعتبار أن الضمان كان مثليا، أو على الأقل يقال أكثر من هذا لا يكون وجه لضمان أكثر من المالية الناقصة، فالمقدار الناقص من المالية هذا اشتغال الذمة به يقيني من القيمة، بخلاف المقدار الزائد الذي كان في ذلك اليوم. وبهذا يفرق بين باب رد العين وباب رد المثل، ضمان المثل. لو كانت العين باقية ورد العين هنا لا وجه، لا موجب لشغل الذمة أصلا، لكي يقال أن هذه الذمة تشتغل بالقيمة. لماذا تشتغل بالقيمة؟ موجب شغل الذمة التلف أو الإتلاف للعين، والعين موجودة لم تتلف، سواء نقصت قيمتها أو زالت قيمتها وسقطت. وأما موارد الضمان للمثل، تحقق التلف لمال الغير واشتغلت الذمة لا محالة بالمال الذمي، والمال كان مثليا فاشتغلت الذمة بالمثل، حينئذ إذا نقص مع بقاء المالية لا ضمان للقيمة الناقصة. لكن لو زالت تماما المالية وسقطت، حينئذ السقوط عن المالية يسبب اشتغال الذمة بالقيمة الناقصة، لأن فرض براءة الذمة خلف أن هذا قد أتلف مال الغير. حينما أتلف كان هذا المال مالا، كان الشيء الذي أتلفه مالا، الآن خرج عن المالية. والميزان في موجب الضمان وهو الإتلاف أو تلف المال، المالية حين التلف كان مالا، إذن فقد أتلف. فافتراض تبرئة ذمته نهائيا، هذا الافتراض خلاف الارتكاز، فلا بد من شغل الذمة. فإذا لم يتمكن تعذر شغل الذمة بالمثل، لأنه ليس مالا ووعاء الذمة للأموال، فلا محالة يتبدل إلى القيمة، ويكون المقدار المتيقن اشتغال الذمة بالقيمة آخر قيمة أو قيمة النازلة، هذا المقدار هو المتيقن، أكثر من هذا لا دليل على اشتغال الذمة. فيكون هذا وجها للفرق بين باب بقاء العين الذي لم يحكموا فيه بضمان نقصان القيمة ولا سقوط القيمة، وبين موارد ضمان المثل. وهناك فصلوا في نقصان قيمة المثل، فصلوا بين النقصان وبين السقوط، فقالوا لو نقص لا يضمن القيمة الناقصة، ولو سقط المثل عن المالية يضمن القيمة ويجب عليه دفع القيمة، ولو أدنى القيام وآخر قيمة كانت للعين التي منها سقطت مثلا للمثل، منها سقط المثل عن المالية، تلك القيمة الناقصة لا بد أن يدفع. هذا أيضا وجه يمكن أن يذكر للجمع بين هاتين الفتويين، إلا أن هنا عدة خصوصيات. إلى هنا بيان ما شرح مباني هذه الفتوى التي لعلها موجودة في كلمات بعض المحققين. أصل هذه الفتوى تفكيك بين ضمان المثل وبين رد العين، وأن نقصان القيمة في الضمان المثلي لا يكون مضمونا، لكن سقوطه عن المالية يكون مضمونا بالقيمة. لكن الإنصاف أنه أن هذا البحث أساسا يحتاج إلى مزيد تأمل وتمحيص، فإن هنا عدة حيثيات ونقاط ونكات. هذه النكات نذكرها هنا نحن بعنوان الإثارات الفقهية، الآن لا ندخل في تفاصيلها كثيرا، وبعضها قد تحدثنا لعله عنها سابقا في بعض الأبحاث السابقة إجمالا أو تفصيلا. هنا نجملها ونشير إلى بعض النكات التي لا بد من التدبر فيها، وعلى ضوئها قد تتغير هذه الفتاوى. هذه النقاط التي نثيرها هي عدة نقاط هنا. النقطة الأولى أنه لا يبعد أن يقال في موارد الضمان، ضمان المثل، أن يقال أن المالية التالفة والقيمة التالفة والناقصة مضمونة أيضا عقلائيا، بمعنى أنه في باب المثليات الذي يحكم فيه العقلاء والفقهاء بأن إتلاف المال الذي له مثل يوجب اشتغال الذمة بالمثل، هذا اشتغال الذمة بالمثل ليس معناه رفع اليد عن المالية وملاحظة الخصوصية النوعية المثلية فقط، بل الارتكاز العقلائي يقول أن إتلاف المثلي إتلاف للمال، فتشتغل الذمة بالمالية والقيمة، لكن زائدا على اشتغال الذمة بالمالية لا بد أن يدفع المثل أيضا، المال في ذلك المثل، فالخصوصية المثلية مضمونة زائدا على ضمان المالية، الخصوصية المالية لا بدلا عنها. هل باب الإتلاف والتلف في ضمان المثلي معنى ضمان المثل أنه العقلاء والعرف هناك لا يلحظون المالية ويقولون أن المالية هنا تلغى لأن هذا له مثل في السوق هذا المال، فيجعلون الضمان بالخصوصية المثلية بدلا عن المالية هكذا، أو ضمان الخصوصية المثلية زائدا على المالية؟ الارتكاز العقلائي حينما نحلله لعل الأنسب مع هذا الارتكاز أن ضمان المثل لمزيد حفظ حق المالك لا لهدر حقه، معنى أنه يقال إذا كان كما ورد في تعبيرات الشيخ في المكاسب في بعض الموارد، العين حينما كانت للغير وأخذه هذا الغاصب يجب أن يرده، والعين فيها ثلاث مراتب، العين بخصوصياته الشخصية مال ومتشخص في المال الخارجي يسمونه بالخصوصيات الشخصية، والخصوصيات النوعية التي قد توجد في فرد مشابه مماثل لهذا، والخصوصية الثالثة الخصوصية المالية، وهكذا يقولون. يقولون وضعوا اليد على مال الغير في باب الضمان، اليد الضامنة، يد الضماني، يؤدي إلى أن تكون الخصوصيات الثلاثة كلها مضمونة، بحيث يجب على هذا الإنسان أن يرد الخصوصيات الثلاثة كلها، يرد هم مال الغير، وهم كون هذا المال حنطة مثلا لا شيء آخر، وهم كونه هذه الحنطة لا حنطة أخرى. فالمراتب الثلاثة كلها بوضع اليد تدخل في الضمان ولو بمعنى العهدة، ولا بد أن يدفع ما يمكن أن يدفع. فإذا كانت العين موجودة يمكن أن يدفع تمام المراتب الثلاثة، لا بد أن يرد العين، لا يمكن أن يرد حتى فرد آخر مماثل لهذا. ولو تلفت العين أو أتلفها فالخصوصية الشخصية هذه المرتبة بعد لا يمكن إرجاعها، لكن المثلية إذا كان له مثل مصادق مشابهة في السوق يجب عليه أن يأخذ ويدفع المثل، لا يكتفي بدفع القيمة والمال. هذا لا يكتفى بدفع القيمة والمال يدفع المثل، هذا بمعنى أنه زائدا على اشتغال الذمة بالمال يدفع هذه المال، والمال يدفعها ضمن نفس النوع من السلعة ومن الأعيان، ولا يكتفي بدفع القيمة المالية بل لا بد أن يدفع زائدا على دفع المال، يدفع المال مال فيما يكون مثله، وهذا معنى وجوب رد الخصوصية المرتبة الثانية لأنها ممكنة إذ له مثل في السوق. وإذا تعذر هذا أيضا حينئذ يكتفي بالمرتبة الثالثة، إذا لم يكن له مثل في السوق يدفع حينئذ قيمته وماليته. إذن إذا قبلنا هذا التحليل الوارد في كلمات الفقهاء أيضا كثيرا من أن باب الوفاء والضمان هو عبارة عن رد ما يمكن رده من المراتب الثلاثة، إذن فضمان الخصوصية المثلية ليس بدلا عن الخصوصية المالية بل زائدا على الخصوصية المالية. وحينئذ إذا فرض في مورد هذه العين التي أتلفها، حينما أتلفها كانت ماليتها وقيمتها مرتفعة، حينما أراد أن يرد مثلها نزلت قيمتها وماليتها. هنا مقتضى هذا التحليل أن تلك المالية الزائدة التي نقصت بعد التلف نقصت، حين التلف كانت موجودة لابد أن يضمن هذا الإنسان، لأن ضمان الخصوصية المثلية ليس بدلا عنها بل إضافة عليها، لأنه حينما أتلف ما المال الزائد والمالية الزائدة، إذ ذاك المال الخارجي الذي أتلفه حينما أتلفه تلك العين كانت بالفعل فيها مالية زائدة، فيصدق أنه أتلف المالية الزائدة والمال الكثير على صاحبه. عنوان إتلاف المال الزائد على صاحبه عنوان خب صادق ولا ينقلب كما قلنا عما انقلب عليه. إذن فحينما تنقص المالية هذا كان متصفا بأنه أتلف المالية الزائدة على مالك حينما أتلف، وهذه المالية الزائدة التي أتلفها ويصدق الإتلاف أو التلف بلحاظها لماذا تسقط عن ذمة هذا الإنسان وتخرج عن ملكية مالكها؟ فلو نقصت بعد التلف نقصت قيمة المثل في السوق، هنا حينئذ مقتضى ذاك التحليل أن يدفع له إما القيمة الزائدة، إما يدفع القيمة، قيمة يوم التلف كالقيمة، فإن المثلي ليس بأسوأ من القيمة في الارتكاز العقلائي، إما يدفع قيمة يوم التلف، أو إذا قلنا أن المثلية أيضا لا تزال مضمونة فيكون ضمان المثل بهذا النحو بأن يدفع المثل ويدفع تفاوت ما بين هذا المثل الآن ويوم التلف، فزائدا على المثل لابد أن يدفع تلك المالية التي نقصت، لأن إتلاف تلك المالية قد حصل من هذا الإنسان سابقا حين الإتلاف. وضمان المثل ليس بدلا عن ضمان المال وإنما مضافا إلى ضمان المالية والقيمة، بمعنى أن الخصوصية المثلية إذا أرادها له أن يطالب بها إذ له مثل في السوق، فلابد أن يعطيه حينئذ المثل زائدا على تلك القيمة التي ذهبت منه. وأتلفها عليه لصدق الإتلاف على تلك المالية الزائدة حينما أتلف، لأن العين التي أتلفها كانت متصفة بالفعل حين التلف لأنها مال بالمالية الزائدة لا بالمالية الناقصة. ومن هنا يكون إذا قبلنا هذا التحليل حينذا لا بد وأن يقال بأنه في باب ضمان المثلي الارتكاز العرفي والعقلائي يرى أن نقصان القيمة إذا كان بعد التلف لا قبل التلف، نقصان القيمة يكون حينئذ مضمونا، وضمان المثل لا يكون بمعنى أن المثلية بدل عن المالية، بل يكون بمعنى أن المثلية حق زائد للمالك يمكن أن يطالب بها زائدا على المال الذي أتلف عليه، والمالية التي أتلفها الغاصب عليه. إذن فيكون النتيجة هكذا، أنا لو نقصت القيمة يضمن القيمة الزائدة الناقصة، المقدار الناقص من القيمة مقدار النقصان يضمنه زائدا على المثل، ولو ارتفعت القيمة أيضا لا بد أن يدفع المثل، لأن الخصوصية المثلية مضمونة ومملوكة في الذمة، مال الغير ارتفع قيمته لأنه كان يملك المثل في ذمته، ارتفعت قيمة ماله الذمي كما ترتفع قيمة ماله الخارجي، فدائما يكون بنفع المالك بحسب الحقيقة. أما في العين الشخصية هذا الكلام لا يقال، لأنه في موضع العين الشخصية لم يتصرف في العين، لم يتلف العين، لكي يقال أن إتلافه للعين إتلاف للمال الخارجي لزيد. نعم تبدلت القيم السوقية، تبدل القيم السوقية حيثية قائمة بالرغبة النوعية والسوقية، أي ربط له به؟ هذا الإنسان لم يتلف المال لكي تكون المراتب الثلاثة في المال تالفة، بخلافه هنا المال الذي أتلفه بالفعل في الخارج كان مالا بالفعل، يعني كانت فيه أيضا مالية خارجية، كما فيه مثلية خارجية فيه مالية خارجية أتلفها على مالكها، فيصدق أنه أتلف المال الذي يساوي 100 دينار مثلا 100 تومان على المالك. بعد التلف حينما ينزل القيمة، قيمة الحنطة من 100 إلى 80، هذا لا يعني أن هذا لم يتلف 100، أتلف 100، أتلف مالا خارجيا كان 200 مقداره، مقدار ماليته حينما أتلف كان 200. إذن هناك يصدق، لكن في موارد رد العين لا يصدق لأنه لم يتلف المال الخارجي. نعم ابتداء يقال فوت عليه المالية، لعله لو كانت العين عنده غير مغصوبة في موارد بقاء العين، لو كان يرده من أول لا يرده الآن، كان يستطيع أن يستفيد من المالية الزائدة. خب هذا قلنا فيما سبق أن هذا بابه باب عدم النفع مثلا، ليس إتلافا، لم يتلف شيئا أصلا، ليس إتلافا للمال، هذا المال موجود أخذه ثم رده عليه. ولهذا لو عكس، لم يقصب ماله، حبس المالك عن ماله فنزلت قيمة ماله، هل يقال بالضمان بأن هذا يضمن نقصان القيمة؟ لماذا؟ لو كان لم يحبسه لعله كان يبيع هذا المال ويمنع من أن يكون المال ينزل قيمته عنده، لا يقال بأن هذا إتلاف، لم يتلف مالا عليه، ومجرد أنه صنع عملا نتيجته أنه المالية نقصت، والمالية ليس من فعله، من فعل السوق، هذا لا يكون موجبا للضمان، وإلا لم كان ينبغي أن يقال بالضمان لو حبس المالك عن ماله، لا حبس المال عن مالكه. إذن فحاصل الكلام في النقطة الأولى أنه قد يكون مقتضى تحليل الارتكاز العرفي والعقلائي في باب ضمان المثليات أن ضمان الخصوصية المثلية ليست بدلا عن ضمان المالية، لكي يقال ما دامت قد اشتغلت الذمة بالمثل المالية غير ملحوظة عند العقلاء حينئذ، هذا المثل صعد أو نزل حق المالك في المثل ليس في أكثر من المثل، ليس هكذا، لأن عنوان إتلاف تلك المالية التي كانت موجودة حين التلف هذا العنوان لماذا لا يهتم به العقلاء، هذا إتلاف لهذا المال فتشتغل الذمة به، وخصوصية المثل لمزيد حق المالك لا لإنقاص حقه من أجل المالك لا على المالك. هنا صار على المالك، كأن المثلية صارت هنا على المالك لا للمالك، مع أن الارتكاز العرفي يقول المثل مثليته اشتغال الذمة للمثل لمزيد حفظ حق المالك وحفظ المرتبة الثانية من مراتب العين التي أيضا التي يمكن أن تسترد، فإن المال حينما يسترد في مثله يكون أقرب إلى الأصل ويكون أقرب إلى حق المالك، تحفظ في هذه الخصوصية النوعية أيضا. وهذا المطلب لا يختص بباب الضمان، ضمانات التلف يمكن ادعاؤه أيضا في باب الديون. إذا استدان مالا مثليا أعطاه مالا كما في الدنانير مثلا والدراهم النقود الاعتبارية ثم نقصت قيمتها، هذا النقصان هل يكون مضمونا؟ هنا بعد ليس بابه باب التلف والإتلاف، بابه باب الدين، اشتغال الذمة بالعقد بالدين، كان مدينا له مشغول الذمة له بمئة دينار، مئة دينار في ذاك الوقت كان يساوي مثلا ضعف مئة دينار الآن، نقص القيمة، قيمة الدينار نقصت، هل لا يكون ضمان لهذا النقصان؟ يقول أعطيك مئة دينار، هذا مئة دينار بدل لك مئة دينار، أو في السلع الأخرى غير النقود الاعتبارية. هناك أيضا يمكن أن يقال بأن في باب الديون أيضا حينما الدائن يقرضه ويشغل ذمته بالمثل في المثليات يكون إشغال الذمة بالمثل زائدا على حيثية المالية لا بدلا عنها، فإن المالك هناك لا يريد أن يتنازل عن ماله ومالية ماله، وإنما يريد إضافة على حفظ مالية ماله يريد أن يقول أنه أريد المثل، رفع اليد عن العين وبقاء المراتب الأخرى. هكذا في باب القرض والدين قالوا الدين ليس بابه باب المبادلة بل باب رفع اليد عن الخصوصية الشخصية وحفظ الخصوصية المالية والمثلية في الذمة. حينئذ الخصوصية المالية أيضا منظورة مستقلة زائدا عليها لوحظت الخصوصية المثلية في العين وأبقيت في الذمة في ذمة الطرف المقابل، رفع اليد عن الخصوصية العينية وحفظ الخصوصيتين المثلية والمالية في الذمة. حينئذ إذا نقصت الخصوصية المثلية الخصوصية المالية مضمونة من أول الأمر، قد ضمن عليه الخصوصية المالية، حينئذ يقال أنه لا بد أن يدفع نقصان المالية، لا يكتفي بدفع المثل الذي هو نصف ذاك المثل حينما ملكه من حيث القيمة، بل لا بد أن يضمن المالية أيضا إضافة إلى ذاك. هذا المطلب، هذه النقطة إذا قبلناها هذا التحليل جزمنا به، هذا يكون تخريجا فنيا حينئذ لحل هذا الإشكال الوارد في الأوراق النقدية التي هي من الأموال المثلية، من أن إنسانا مثلا قلنا في بعض الأبحاث السابقة كان قد استدان من شخصين مثلا 100 تومان قبل 50 سنة، الآن يأتي ويدفع له 100 تومان، 100 تومان اليوم بالنسبة إلى 100 تومان 50 سنة من قبيل الفرق بين الأرض والسماء، 100 تومان في زمن مثلا القاجار الذي هذا استدان من أو كان مهرا مثلا لزوجته الآن يدفع له 100 تومان اسمية، الآن هذا لم يعطيه شيئا في الواقع. هنا لو قلنا بهذه النقطة أن في موارد المثليات سواء في الضمان أو في الديون في تمام موارد شغل الذمة بالمثليات نقصان القيمة تكون مضمونة، حينئذ هنا لابد أن يدفع له لا ما يسمى 100 تومان أو 100 دينار الإسمي، لأن هذا لا يكون بحسب الحقيقة بنفس المال الذي أخذ المال الذي ضمنه بالإتلاف أو بالدين كان مالا أضعاف هذا المال، والمالية تكون مضمونة، وبهذا لا يكون في مثل هذه الموارد لابد على الأقل من المصالحة مع هذا المسكين لكي يرضى بهذا، وإلا يكون فيه إشكالون. وإذا لم نقبل هذه النكتة كما هو ظاهر فتاوى الفقهاء، فإن الفقهاء كما قلنا يرون أن الاشتغال الذمة كأنه يتبدل من المالية والقيمة إلى المثل، فإذا اشتغلت الذمة بالمثل الارتفاع والنقصان لا دخل له حينئذ مستقلا في شغل الذمة، ماله نقصت قيمته حينما يعطي المثل الناقص يكون قد دفع ماله إليه. إذا قلنا بتلك المقالة حينئذ هذه النقطة الأولى لا تتم، إلا أن هذا الذي يذكره المشهور ليس بهذا الوضوح في الارتكاز العرفي والعقلائي. هذه نقطة. نقطة ثانية مخصوصة بالأوراق النقدية الاعتبارية، أن هذه الأوراق النقدية حتى لو لم نقبل تلك النقطة يوجد وجه وتخريج آخر لإثبات ضمان نقصان ماليتها فضلا عن سقوط ماليتها، يأتي إن شاء الله في يوم السبت القادم بعد هذا السبت، لأن الأسبوع القادم ظهر أن الحوزة بنت على التعطيل بمناسبة وفاة فاطمة سلام الله عليها.